هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ثبات إيراني يعيد رسم المعادلات ويؤكد ثبات طهران على كافة الصعد ويفرض ترابط الساحات من جديد. في لبنان تنازلات رسمية يوازيها صمود المقاومة على الأرض، وفي غزة سلاح المقاومة باق ما بقي الاحتلال. على أرضية هذه المعطيات محورنا في برنامج فلسطين اليوم. ترابط الساحات إلى الواجهة وإيران تفرض الإيقاع، وتساؤلاتنا تتمحور حول المفاصل التالية. ماذا يعني الرد الإيراني في إعادة رسم المعادلات الإقليمية؟ كيف تتوازن التنازلات الرسمية في لبنان مع صمود المقاومة؟ ماذا عن موقع سلاح المقاومة في غزة رغم الاحتلال؟ هذه التساؤلات وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر. نبدأ من الملف الفلسطيني، ففي الوقت الذي يتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة، تشهد العاصمة المصرية القاهرة بالتوازي معركة من نوع مختلف تماما، معركة الصياغات والضمانات والتفاهمات. وتتمحور هذه الجولة من المفاوضات حول ملف شائك طالما أعاق الوصول إلى اتفاق نهائي يتمثل في مسألة سلاح فصائل المقاومة الفلسطينية. وجوهر النقاش حول سلاح المقاومة أعاد طرحه المبعوث الأممي السابق نيكولاي ميلادينوف باعتباره العقدة الرئيسية التي تعيق الانتقال إلى مراحل جديدة من أي اتفاق محتمل حسب رؤية ميلادينوف. وما يطرح حاليا يمثل مقاربة مختلفة تقوم على الانتقال من مفهوم نزع السلاح إلى مفهوم حصر السلاح، بما يعني معالجة هذه القضية ضمن إطار وطني فلسطيني توافقي لا بوصفها شرطا مسبقا يفرضه الاحتلال على الفلسطينيين. ولا يمكن قراءة مفاوضات القاهرة بمعزل عن السياق الإقليمي، إذ تزامنت هذه اللقاءات مع تصاعد التوتر في المنطقة وتعثر العديد من الملفات الإقليمية التي تشكل مصدر قلق للإدارة الأمريكية. وفي هذا الإطار تبدو واشنطن بحاجة إلى تحقيق اختراق سياسي في أحد الملفات الساخنة، ويبرز ملف غزة كأحد المسارات القادرة على إنتاج إنجاز دبلوماسي يمكن للرئيس الأمريكي تقديمه في هذه المرحلة. في المقابل تجد تل أبيب نفسها أمام حاجة متزايدة إلى مخرج سياسي في ظل الأزمات المتراكمة التي يواجهها نتانياهو، بدءا من المواجهة مع إيران مرورا بالتحديات القائمة على الجبهة اللبنانية، وصولا إلى غياب أي إنجاز حقيقي يمكن الإعلان عنه في قطاع غزة. حول آخر التطورات على مستوى قطاع غزة، وفان الزميل مصطفى بركة بالصورة الصوتية التالية.
نعم، البداية من آخر الأحداث الميدانية التي وقعت قبل قليل، حيث استهدفت طائرات الاحتلال المسيرة تجمعا للمواطنين في المخيم المصري المحيط بشركة الكهرباء في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما تسبب باستشهاد مواطن واحد على الأقل وإصابة العشرات من المواطنين، أو عدد آخر من المواطنين جرى نقلهم إلى مستشفى العودة بمخيم النصيرات. هذا الاستهداف جاء بعد وقت قصير من استهداف قوات الاحتلال لسيدة في حي السلاطين في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. أصيبت هذه السيدة بجراح خطيرة ونقلت إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة. وأيضا الوضع في حي الزيتون جنوب مدينة غزة لم يكن هادئا، حيث قصفت طائرات الاحتلال المسيرة تجمعا للمواطنين، ما تسبب بإصابة مواطنين، اثنين على الأقل نقلا من المكان إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة. هذه الأحداث المتتالية والمتعاقبة طبعا تتوازى وتتقاطع مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع وجهد استخباري في كافة مناطق قطاع غزة. الأوضاع الميدانية ليست مشتعلة بالحد الأقصى، ولكنها ليست هادئة، في بعض المناطق تسودها حالة الهدوء الحذر، ولكن في المناطق القريبة من الخط الأصفر أيضا في مخيم جباليا ومناطق شرق مدينة دير البلح، شهدت تلك المناطق عمليات استهداف مدفعي متفرقة منذ ساعات المساء وحتى ساعات الصباح، وسجل إطلاق النار من زوارق الاحتلال على المناطق الساحلية. هذه هي صورة الأوضاع حتى هذه اللحظة.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا، نرحب بالأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الإقليمي معنا في الاستوديو. أستاذ حسن حياكم الله.
أهلا بكم أخي.
أستاذ حسن، ما أهمية مفاوضات القاهرة في هذه المرحلة الدقيقة من الحرب على غزة؟ وإلى أي مدى يمكن أن تشكل هذه الجولة نقطة تحول في مسار الأزمة، خاصة في ظل تداخل الاعتبارات الميدانية والسياسية وكذلك الإنسانية وتزايد الضغوط الإقليمية والدولية للدفع نحو اتفاق يوقف العدوان ويفتح الباب أمام ترتيبات المرحلة المقبلة؟
نعم، في ظل تصعيد العدو لعدوانه على قطاع غزة، ارتأى الوسطاء، يعني هنا أشير إلى مصر وقطر وتركيا، لتحريك مسألة المفاوضات على مستوى قطاع غزة، إلا أن الأمور يعني ما زالت تطرح الكثير من التساؤلات. هل الوسطاء قادرون على حل الأزمة في غزة؟ المسألة هنا تحوم حول سؤال كبير.
نعم.
إنه هل يقبل الاحتلال بما يطرحه الوسطاء؟ حتى الآن لا بوادر في هذا الاتجاه، خاصة وأن الأمر يعني يعود العنوان الأساس هو سلاح المقاومة.
نعم.
وعلى هذه الأرضية ارتقت يعني رأت قوى المقاومة بأنه ما يطرح من عملية نزع سلاح في القطاع بعيدة جدا، وهنا ما يعني انتجه الوسطاء إلى العبارات الدبلوماسية.
نعم.
تطرح الآن مسألة حصر السلاح وليس نزع السلاح.
نعم.
وهنا يعني بمجرد مسألة السلاح في عدد من التساؤلات حول ما إذا كان الاحتلال سيتجه إلى فتح القطاع تماما أمام المساعدات الإنسانية كما جاء في سؤالكم، ومسألة فتح معبر رفح. العدو يلعب بورقة معبر رفح وبورقة المساعدات لإجبار المقاومة على عمليات تنازل في المسار التفاوضي.
نعم.
يضاف إلى ذلك أنه جولة المفاوضات مستمرة، وقد أعلن الاحتلال قيامه بمناورة بمجمع أشكول بغلاف غزة في محاولة للضغط على قوى المقاومة.
نعم.
الوسطاء رأوا من خلال عمليات الضغط التي يقوم بها العدو يعني اتجهوا إلى مسألة أنه إذا كانت المسألة الأساسية هي نزع سلاح المقاومة فيمكن يعني الاتجاه إلى البيان الدبلوماسي. وهنا البيان الدبلوماسي التي تحول أخيرا ونراه اليوم هي كان العنوان الأساسي نزع سلاح المقاومة، اليوم يجري الحديث إلى حصر سلاح المقاومة. يعني في ظل هذه، يعني في ظل البيان الدبلوماسي وما يمارسه العدو على الأرض، ما زالت الأمور مرشحة إما للتصعيد أو إما القبول بعملية المسار التفاوضي من قلة الأطراف على الأرض.
طيب، يعاد طرح ملف سلاح المقاومة بوصفه إحدى القضايا المركزية في المفاوضات، كيف تنظرون إلى هذا الطرح؟ ما الفرق بين مفهومي نزع السلاح وحصر السلاح؟ هل يمكن الوصول إلى مقاربة فلسطينية داخلية تعالج هذه القضية ضمن إطار وطني توافقي بعيدا عن شروط الاحتلال؟
يعني كما سبق وذكرت، يعني عملية نزع السلاح وحصر السلاح مسألة طرحت، يعني تم طرحها من قبل الوسطاء لعملية تفعيل المسار التفاوضي، إلا أن الأمور على الأرض، يعني بما أن المقاومة لها ثقلها على الأرض، كما أن الوسطاء يحاولون حل العقبات التي تواجه المسار التفاوضي. وهنا عندما نطرح مسألة نزع السلاح أو حصر السلاح، المقاومة عنوانها الأساسي أنه لا يتم الحديث عن السلاح الفلسطيني إلا بنقاش فلسطيني داخلي، وهذا يتطلب دخول لجنة إعادة إعمار قطاع غزة، يعني التكنوقراط، وهو ما يرفض العدو حتى الآن دخول هذه اللجنة إلى القطاع. المسألة هنا، يعني المقاومة تناور، الوسطاء يناورون عبر البيان الدبلوماسي وجولات المفاوضات، هل العدو سيقبل بكل ما يطرح من جانب الوسطاء أو من جانب المقاومة على مستوى المسار التفاوضي؟ ما زالت السؤالات هنا تطرح، يعني لدى العدو مشاكل بهذا الصدد، أنه هو محصور أيضا على مستوى قطاع غزة. يعني عملية ما قام به العدو وما يقوم به الآن من عدوان، ما زالت تساؤلات تطرح على صعيد كيان الاحتلال.
نعم.
بأنه الحصاد السياسي للعمل العسكري، ما الناتج السياسي للعمل العسكري التي تقوم به القوات على الأرض في قطاع غزة؟ يعني المسألة مرهونة بمعطيات المستقبل، إن على صعيد المسار التفاوضي أو على صعيد العسكري.
طيب، إلى أي حد ترتبط مفاوضات القاهرة بالتطورات الإقليمية الأوسع، لا سيما التوترات المتصاعدة في المنطقة، تعثر عدد من الملفات الساخنة؟ وهل تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيق اختراق في الملف الفلسطيني باعتباره مدخلا لتخفيف الضغوط المتراكمة عليها في ملفات
أخرى؟ نعم، هنا مسألة السؤال واضح جدا. يعني المسألة أنه مسألة غزة ليست الوحيدة، المسألة أو الملف الوحيد يعني الجاري التعامل معه في المنطقة، إن على صعيد المفاوضات أو على صعيد العمل العسكري.
نعم.
الولايات المتحدة كما ذكرتم، يعني ترامب يريد إحراز يعني ورقة يلوح بها بأنه أحرز انتصارا سياسيا، أو يعني خرج بنتيجة سياسية إيجابية على مستوى الإقليم. وربطكم للسؤال مسألة الملفات الأخرى في المنطقة، نعم الملفات الأخرى في المنطقة تؤثر على ملف غزة.
نعم.
وهنا المقاومة لها يعني موقفها من هذا الشأن، بما أنه طهران طرحت نفسها مسألة كقاعدة أساسية أنه في مسار التفاوض مع واشنطن كل جبهات يعني كل محاور المواجهات عليها يعني يجب أن تخضع لعملية وقف إطلاق النار من جانب العدو الصهيوني. هنا المقاومة حصدت هذه النتيجة من قبل الموقف الإيراني وتتجه فيه اليوم. الجانب الأمريكي ترامب بالتحديد يريد رفع ورقة، يعني ورقة نصر له أو إحراز نتيجة ما على صعيد الإقليمي، ولكن الآن كمان هو أيضا متورط بهذه الأزمة. ممكن أن المقاومة ترفض، يعني ترفض مسألة نزع السلاح أو حصر السلاح، في إمكانية أن تقول بأنه ما زالت لجنة إعمار إعادة غزة لن تدخل القطاع فهذا مرفوض. يعني المفاوضات لم تنتهي بعد. يضاف إلى ذلك كما سبق وذكرت أنه ليس ترامب وحده مأزوم بملفات المنطقة،
نعم،
وملف غزة منه، بل أيضا نتنياهو المحصور أيضا بأنه بالسؤال الذي يطرح داخليا على صعيد الكيان،
نعم،
ما هو الحصاد السياسي للعدوان المستمر على غزة؟ حتى الآن ليس هناك أي حصاد. وهذا ما طرحه يعني زعيم المعارضة في كيان الاحتلال يائير لابيد عندما تسأل أنه مسألة تصعيد العسكري نحن ذاهبون إليه،
نعم،
ولكن المسألة لا، وهذا ما يورط جيش الاحتلال ويدفع بجيش الاحتلال إلى مخاطر أخرى،
نعم،
وعقبات أخرى. المخرج الأساسي هو استراتيجية واضحة للانسحاب من كل مواقع الاشتباكات وعلى كافة الجبهة.
طيب، سنواصل لقاءنا هذا بعد الفاصل بإذن الله، فتابعوا. نبقى في الملف الفلسطيني، حيث شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت عددا من البلدات والمدن والمخيمات في الضفة الغربية، وتخللتها اعتقالات وإقامة حواجز عسكرية وتفتيش للمركبات والمنازل، إلى جانب اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابات في صفوف الفلسطينيين. في الخليل اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب المدينة، ونفذت حملة اعتقالات طالت يزن وليد النجار ومحمد وليد النجار وتامر سعيد النجار وأيهم جودة. كما أسفر الاقتحام عن إصابتين برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات التي شهدها المخيم. في رام الله والبيرة نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا في بلدة سردة شمال المدينة وأوقفت المركبات وفتشتها. كما اقتحمت قرية دير جرير شرق رام الله وبلدة كفر مالك شمال شرقها، حيث اعتقلت عامر سعيد معدي والشيخ أحمد خزنة ونجله مصعب، وكذلك اقتحمت بلدة المزرعة الغربية شمال غرب رام الله. وشهدت محافظة طول كرم تشديدا للإجراءات العسكرية بعدما نصبت قوات الاحتلال حاجزا في قرية رامين شرق المدينة وأخضعت المركبات والمارة للتفتيش والتدقيق. وفي جنين دهمت قوات الاحتلال بناية سكنية في حي الزهرة بمدينة جنين، كما وصلت تحركاتها العسكرية باقتحام محيط مخيم العين غرب مدينة نابلس. أما في محافظة القدس فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبع شمال المدينة، كما اقتحمت بلدة حزمة وفتشت إحدى المركبات خلال العملية. وفي بيت لحم، محافظة بيت لحم، دهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين خلال اقتحام بلدة بيت فجار جنوب المدينة، فيما اقتحمت قوات أخرى قرية فلاميا شمال شرق قلقيلية ودهمت منزلا هناك. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس عبر حاجز الطور بالتزامن مع استمرار الاقتحامات المتفرقة في مناطق عدة من الضفة الغربية في إطار التصعيد الميداني المتواصل الذي تشهده المنطقة.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم.
إلى الملف الإيراني، حيث تواصل العدوان الأمريكي على الجمهورية الإسلامية، فيما ردت طهران باستهداف قواعد أمريكية في المنطقة بالتزامن مع إعلانها إغلاق مضيق هرمز. وأعلنت القوات المسلحة الإيرانية تنفيذ هجمات طالت مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، إضافة إلى منشآت اتصالات ورادارات تابعة لمنظومة باتريوت. كما أعلن حرس الثورة الإسلامية استهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين والأردن، مؤكدا تدمير أهداف عسكرية ومنشآت وطائرات مقاتلة عبر صواريخ باليستية وهجمات مسيرة. ويأتي هذا التصعيد بعد تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي ترامب بتوجيه ضربات قاسية إلى إيران في حال فشل المفاوضات الجارية في الوصول إلى اتفاق وفق الطرح الأمريكي. وتعكس التطورات الأخيرة تعثرا واضحا في المسار التفاوضي في ظل استمرار الخلافات الجوهرية بين الطرفين، رغم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة ومنع توسع المواجهة. بالتوازي، نشطت التحركات السياسية والإقليمية، حيث وصل وفد قطري إلى طهران لمتابعة الاتصالات الهادفة إلى خفض التوتر، فيما برزت باكستان كوسيط فاعل عبر اتصالات مكثفة ولقاءات رفيعة المستوى مع المسؤولين الإيرانيين. وتؤكد هذه التحركات أن المسار الدبلوماسي لا يزال قائما رغم التصعيد العسكري المتبادل واتساع دائرة المواجهة في المنطقة. وللمزيد من تسليط الضوء على ذلك، نرحب مرة أخرى بالأستاذ حسن نمر. أستاذ حسن، كيف تقرأ طبيعة الرد الإيراني الأخير على القواعد الأمريكية في المنطقة؟ وهل يندرج في إطار رد محسوب يهدف إلى تثبيت معادلات ردع جديدة، أم أنه يشكل بداية لمرحلة تصعيد مفتوح قد تفضي إلى مواجهة إقليمية واسعة تتجاوز حدود الاشتباك التقليدي؟
الرد الإيراني الأخير، يعني في الساعات الأخيرة، جاء على أرضية العدوان التي قامت به الولايات المتحدة، يعني بعد عدة تصريحات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه إيران متأخرة في ردها على إطار التفاهم. ومسألة أيضا يعني تكسوها حالة من الأهمية، مسألة أنه تثبيت المسار التفاوضي تحت النار، هذا ما تريد الولايات المتحدة. نعم. الرد الإيراني جاء ردا على العدوان الأمريكي الأخير، وأعلنت طهران على إثر هذا الرد بأنه في حال وسع العدو الأمريكي عدوانه على إيران، فإن رقعة المواجهات ستتسع إلى أبعد من الحدود المعروفة الآن. نعم. كما كان هناك تصريحات للخارجية الإيرانية بأن العدوان الأمريكي وضع وقف إطلاق النار بموقع شبه معدوم تماما. نعم. مما يؤثر على المسار التفاوضي. مسألة إذا حال يعني كيف ستتجه المنطقة إلى تصعيد أو إلى مسألة ستنحصر هذه مسألة الرد والرد المعاكس في إطار المسار التفاوضي، هذا الأمر متروك لقرار، يعني للقرار الذي سيتخذ في المواجهة. إذا كانت واشنطن اتجهت إلى المسار التفاوضي، الإيرانيون يعملون بهذا الصدد تماما ويؤكدون على أن هذا المسار مهم ويجنب المنطقة تصعيدا يعني لن تكون أموره يعني محدودة أو لن تحد أي مسارات أو أي حدود تجعل من إيران أنه تتنازل عن موقفها وثباتها في مواقفها.
نعم.
والأمر متروك الآن يعني للساحة على الأرض، في حين تختار الإدارة الأمريكية التصعيد، إيران لن تسكت عن هذا التصعيد وعلى أرضية حفاظها على المسار التفاوضي.
نعم.
وحفاظها على حقوقها في هذا المسار.
طيب، في ظل الحديث عن استهداف قواعد أمريكية وإغلاق مضيق هرمز، ما التداعيات العسكرية والاقتصادية والسياسية المتوقعة على المنطقة والعالم؟ وإلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه التطورات في حركة التجارة الدولية، أسواق الطاقة، في حسابات القوى الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة؟
يعني بصراحة يعني عندما يكون هناك عدوان أمريكي هناك رد إيراني. يعني أعلنت اليوم إيران إغلاقها لمضيق هرمز، وهناك مسألة واضحة بأنه القوات الأمريكية تقول أنه إيران تغلق مضيق هرمز وتعمل بالنار، تعمل القوات الأمريكية على فتح مضيق هرمز بالنار، وهي تقول أنها أغلقت مضيق هرمز. القوات الأمريكية تقول أنها أغلقت مضيق هرمز، ولكن تعمل بالنار على فتح مضيق هرمز. وهناك إصابة لعدد من الناقلات اليوم بنار أمريكية، بنيران أمريكية،
ناقلة هندية مثلا،
ناقلة هندية هناك، وهناك ناقلة غينية أيضا. الآن قبل ساعة تم الإعلان عنها. المسألة أنه التداعيات الاقتصادية يعني تطال العالم أجمع، وكانت الولايات المتحدة تريد من خلالها حصار للمضيق، حصارها للمضيق والموانئ الإيرانية، أن تضع كافة الأوراق بيديها. ولكن المسألة تضع جزء من الأوراق في أيديها، الولايات المتحدة تضع جزء من الأوراق في أيديها، إلا أن الطرف المقابل أيضا يعني إيران تضع الكثير من الأوراق بأيديها، أنها قادرة على حسم الموضوع. المواجهة مع الولايات المتحدة ليس على صعيد الأوراق التي تريدها الولايات المتحدة، بل لها أوراقها الخاصة أيضا، وهذا ينعكس على على الاقتصاد الدولي، إن خلال الطاقة أو من خلال يعني قضايا أيضا متعلقة خارج الطاقة. مما يجعل إنه محدودية الصراع غير محدود تماما. إذا اتجهت الولايات المتحدة باعتبارها أنها القطب الأوحد في العالم فهي مخطئة، لأن إيران من خلال مواجهتها مع الولايات المتحدة، إن على صعيد المواجهة العسكرية أو على صعيد المسار الدبلوماسي، ليست حدود هذه المعركة مقتصرة على هذا، يعني على هذان الموقعان، مسار دبلوماسي أو مسار عسكري، بل أيضا الاقتصاد الدولي دخل كعامل أساس في معادلة هذه المواجهة من خلال اكتساب إيران لمواقع قصيرة على هذا المستوى.
طيب رأيك ما الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران رغم تعدد قنوات الوساطة؟ هل يرتبط ذلك مثلا بالخلافات حول الملفات الأساسية فقط، أم أن هناك رهانات متبادلة على تغيير موازين القوى عبر ضغوط عسكرية ميدانية قبل العودة للتفاوض؟
كل طرف يحاول تحسين موقعه في المسار التفاوضي. الولايات المتحدة من جهتها تقول أنه في حال ضغط عسكري على إيران، إيران ستنسحب أو إيران ستتخلى عن مواقفها أو عن شروطها بمسألة المسار التفاوضي. ولكن مع تعدد العدوانات التي تعرضت لها إيران والرد العسكري من جانب إيران على كل على أي عدوان تقوم به الولايات المتحدة، يؤكد تماما أن المسار التفاوضي قائم والمسار العسكري قائم. هل تستطيع واشنطن حسم صراعها مع إيران؟ الجواب لا. هل تستطيع مثلا إيران حسم موقفها يعني مع الولايات المتحدة؟ حتى الآن نحن في النصف الأول من الشهر الرابع من المواجهة. إيران أكدت هنا أنها قادرة على المواجهة، ومهما علت واشنطن بسقوفها العسكرية غير قادرة على الحسم. وموقف إيران يؤكد تماما أن أمريكا ليست القطب الأحادي الجانب في العالم.
طيب نتابع إن شاء الله من الملف اللبناني، ولكن بعد الفاصل.
أسئلة صهيونية تبحث عن أجوبة حول جدوى
إيران. إحنا جنوب بالوطن ومجرب نسما ما تاخذ نلفتن كنا ثوار شيالين العالم وندافع للحرم لحسين الخدم عشنا أحرار عن وعد وشر أصروف عن عدو وشر بسيوف من بثورة الإسلام ما نرانها لتوف
إحنا علمتنا كربلاء كل عزمنا نحمل اللواء مثل أبو الفضل على الوفاء نبدل الولاية بالدماء.
إلى الملف اللبناني، حيث تنشغل أوساط فريق السلطة اللبنانية بالخلافات التي برزت بين أعضاء الوفد المشارك في مفاوضات واشنطن على خلفية تجاوز السفيرة ندى معوض لرئيس الوفد سيمون كرم، انطلاقا من اعتبارها أنها تتواصل مباشرة مع الرئيس الأمريكي ترامب، وأنها مكلفة من قبل الرئيس جوزيف عون بمتابعة المطالب الأمريكية. من جهته وصف كرم مسار المفاوضات بأنه بالغ الصعوبة بسبب موقف تل أبيب الذي يعكس بحسب رأيه رفضا فعليا لأي تسوية، معتبرا أن انخراطها في التفاوض جاء أساسا نتيجة للضغوط الأمريكية. وأشار كرم إلى أن المفاوضات تجري تحت تأثير مباشر لموازين القوى الميدانية، معتبرا أن لبنان هو الطرف الخاسر في الحرب، وبالتالي ليس في موقع يسمح له بالحصول على أكثر مما هو مطروح حاليا. كما أعرب عن خشيته من عدم انعقاد الجلسة المقبلة للمفاوضات المقررة في 22 من الشهر الجاري بسبب ما وصفه برفض حزب الله الالتزام بالاتفاق، مؤكدا أن المشهد لا يزال شديد التعقيد. وفيما تعتري الخلافات وفد السلطة اللبنانية المشارك في المفاوضات بواشنطن، فإنها لم تحجب محاولات حكومة العدو الإصرار على خيارها العدواني تجاه لبنان، كما لم تخفي الأسئلة العميقة التي باتت تتردد في الأوساط الصهيونية بشأن جدوى هذه الحرب وتداعياتها في ظل الخسائر البشرية المتواصلة من قتلى وجرحى في صفوف الجنود الصهاينة نتيجة عمليات مجاهدي المقاومة الإسلامية. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
أسئلة صهيونية تبحث عن أجوبة حول جدوى استمرار العدوان على لبنان من دون إجابات مقنعة يمكن لحكومة العدو وجيش الاحتلال أن يقدمها للصهاينة، لا سيما مع القناعة الراسخة أن الحل العسكري لن يكون كفيلا بتخليص جيشهم من المستنقع اللبناني ولا توفير الأمان والاستقرار للمستوطنات الشمالية. هذه الأجواء عكستها القراءات الصهيونية للوضع الحالي في المعركة مع حزب الله الذي يواصل استنزافه لجيش العدو في مختلف المناطق التي دخل إليها في جنوب لبنان.
هل هناك مبرر حاليا لهذه الأنشطة داخل جنوب لبنان، حيث يقتل أبناؤنا وبناتنا بمسيرات مفخخة من أجل بيت آخر أو مبنى آخر يتم تدميره في جنوب لبنان؟ هل هذا ما يجلب الحماية لسكان الشمال؟ هل هذا ما سيجلب لنا النصر المطلق؟ فنحن أمام غرق بطيء في الوحل اللبناني على الرغم من أننا في فصل الصيف.
العمل العسكري في لبنان غير مفيد، فهناك خطط لم تجلب لنا النتيجة التي نريدها، والآن تعميق للعملية في لبنان كأن نقوم باحتلال النبطية على سبيل المثال، وهي بالمناسبة مدينة كبيرة وليست نزهة قصيرة. وماذا بعد ذلك؟ سيطلقون النار علينا من مناطق أبعد قليلا نحو الشمال.
حزب الله يستعد لحرب عصابات، وإسرائيل تقوم بخطوة توفر استمرار الشرعية لحزب الله داخل لبنان، فلا توجد حكومة في لبنان بما في ذلك الحكومة الحالية يمكنها الموافقة على احتلال جنوب لبنان وطرد أكثر من 1,000,000 شخص. هم لاجئون الآن في بيروت، نحن لا نستوعب الشيء الأكثر بساطة، فلا توجد أي خطوة عسكرية بدون تسوية في نهايتها.
أجواء الأحباط انسحبت على مستوطني الشمال الذين شعروا أنهم بقوا في وجه التوتر والتهديد عند الحدود وأمام احتمال توسع المواجهة لتطالهم مجددا.
لقد هجمنا الضاحية لكننا لم نفعل ما يكفي، ولا أعلم إن كان هذا الهجوم سيؤدي إلى أمر استثنائي. نحن بحاجة للاستمرار في ضربهم طوال الوقت، ولا ينبغي التوقف ولو لثانية واحدة. وما أراه مجددا هو ضعف وتردد، ولا أرى حقا رغبة لدى الحكومة في الدخول إلى لبنان بكل قوة.
في الواقع نعم، في كل مكان توقف إطلاق النار، ولكن في الشمال لم يتوقف، وصفارات الإنذار تسمع هنا منذ ساعات الصباح عقب إطلاق صواريخ من إيران وإثر إطلاق قذائف وصواريخ وطائرات مسيرة نحو الجيش الإسرائيلي المتواجد في جنوب لبنان. ويقول سكان الشمال إنهم يعيشون في روتين الصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة المتفجرة، ولا أحد ينظر إلينا.
مستوطنو الشمال حذروا مجددا من أنهم لن يصمتوا عن الاستمرار في عدم تخليصهم من الواقع القائم حاليا والذي يؤدي إلى القضاء على كل أشكال الحياة في مستوطناتهم ودفع المزيد منهم إلى مغادرة المنطقة.
نعود إلى الأستاذ حسن نمر. أستاذ حسن، كيف تقرؤون الخلافات التي برزت داخل الوفد اللبناني في واشنطن؟ إلى أي مدى يمكن أن تؤثر التباينات في المقاربات والصلاحيات بين أعضاء الوفد على الموقف التفاوضي اللبناني وعلى قدرة السلطة على تقديم رؤية موحدة في مواجهة الضغوط من قبل واشنطن وتل أبيب؟
في الساعات الأخيرة تحسست وسائل الإعلام عن خلاف ضمن الوفد اللبناني، وأشارت إلى أن مصادر دبلوماسية قالت بأن الخلافات تعتري يعني الوفد اللبناني. بصريح العبارة المصادر الدبلوماسية هي رئيس الوفد اللبناني سيمون كرم. في هناك خلاف ما بين سيمون كرم ورئيس الجمهورية، انعكس بالجولة الأخيرة أنه الذي قرأ البيان الختامي لجولة المفاوضات الماضية كانت ندى معوض السفيرة اللبنانية في أمريكا وليس سيمون كرم. سيمون كرم لم يعلق على الأمر في حينها، وكان سيمون كرم كان يود الخروج من الجولة جولة المفاوضات الماضية. على أثر هذا الموقف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتصل بجوزيف عون. جوزيف عون بدوره اتصل بندى معوض وقال استلم الأمور، تابع القصة مع الإدارة الأمريكية، تابع موضوع المفاوضات مع الإدارة الأمريكية لتخطي موقف سيمون كرم. هذه هي مسألة الخلاف على صعيد الوفد اللبناني. يعني تعليق الأمور، هل يؤثر ذلك على مسار التفاوض؟ لا، لن يؤثر. ما زال سيمون كرم قالها يعني بلسانه أنه لا توقع يعني لا توقعات محتومة بمسألة التفاوض مع تل أبيب، وخاصة وأن تل أبيب حضرت إلى المفاوضات بضغط أمريكي. يضاف إلى ذلك ما قالوا نواف سلام أنه الأمور لن تتجه بحسب التوجه التي يريد لبنان، وهو انسحاب الاحتلال من جنوب لبنان، وهذا ما ظهر على الأرض أنه العدو يواصل عدوانه غير مكترث بالمواقف اللبنانية. طيب واليوم يتصل في تطور على مستوى الخلافات، أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه لن تخلى عن المفاوضات
رغم الضغوط
يعني التي يعتريها يعني أو رغم المشاكل، يعني قال رغم الضغوط ولكن هي رغم المشاكل التي تعتري الوفد.
طيب في مقابل استمرار الخيار العسكري من جانب تل أبيب، تتصاعد داخل الأوساط الصهيونية تساؤلات حول جدوى الحرب، كلفتها البشرية والعسكرية. كيف تنظرون إلى هذه المؤشرات، وهل يمكن أن تؤدي الضغوط الداخلية إلى تعديل في سياسات المتابعة تجاه لبنان؟
في الملف الفلسطيني ذكرت نقطة أريد أن أعيدها وكررها الآن، أنه زعيم المعارضة يائير لبيد قال نتجه للحرب نعم ونتجه للقوة نعم، ولكن لا نحدد يعني لا نحصل على أهدافنا، والأفضل الاتجاه إلى استراتيجية لسحب قواتنا من الأراضي التي تحتلها، وهنا نصل إلى الذي نريده من خلال المفاوضات. هذا ما قاله يائير لبيد. وفي التقرير يعني سمعنا ما زال سكان مستوطنات شمال فلسطين المحتلة يتعرضون للضرب، مما يعني أن جيش الدفاع الذي ذهب للهجوم في جنوب لبنان لم يحقق أهدافه بالجنوب على أثر ضربات المقاومة الإسلامية في لبنان، ولم يحقق مسألة الدفاع عن سكان مستوطنات شمال فلسطين المحتلة. الكل متأزم، الكل مأزوم، ترامب مأزوم في صراعه مع إيران إن على صعيد المسار التفاوضي أو على الصعيد العسكري، ونتنياهو مأزوم على صعيد الداخل أيضا بأنه انطلق في كافة جبهاته بمستوى عسكري عالي وبسقف عسكري عالي جدا، إلا أنه لم يحقق أي هدف. ولذلك التداعيات كما سبق وذكرت يعني المسألة يطرحون على صعيد الداخل في كيان الاحتلال أنه ذهبنا بالعمل العسكري بسقوف عالية ولكن النتائج السياسية لم نحقق شيئا.
نعود لكم بعد قليل. وفي مشهد يجمع الوفاء للمواقف الرافضة للعدوان، توحدت 5 ساحات عربية وإسلامية في احتفالية شعبية عبرت عن إرادة الشعوب وتمسكها بخيار المقاومة. الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
ميداننا واحد، عدونا واحد، عنوان جمع لبنان وإيران واليمن والعراق وفلسطين في وقفة موحدة نظمتها اللجان الشعبية الدولية لمناهضة العدوان. في لبنان كان المشهد من ميدان شهداء المقاومة في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث ارتفعت رايات دول المحور وتوحد الصوت في وجه الظل.
لبيك يا غزة، لبيك يا إيران.
النتاج لهذا الميدان الواحد هو اليوم أن من حاول تفكيك حلقة المقاومة عبر بعض الأمور السياسية والاستراتيجية لم يفلح، بناء على ما حصل من غزة إلى لبنان إلى إيران إلى اليمن.
وقفة وفاء لإيران، لأنه الدولة الوحيدة اللي هي عم تساند كل المقاومات كرمالنا وكرمال غزة، إن كان اليمن ولا العراق. يعني نحن هاي وحدة الساحات، نحن محور الخير.
الله يحمي المقاومة بكل المحاور وين ما كانوا.
وفي إيران احتضن ميدان انقلاب في العاصمة طهران الحشود التي جددت موقفها الداعم للمقاومة والثبات.
هم توب وهم تبع ما.
أما اليمن فكان الحضور لافتا في العاصمة صنعاء، حيث تحدثت الجموع بلغة الإرادة وكان المشهد أبلغ من الكلام.
يمن الحكمة والإيمان،
يمن الحكمة والإيمان،
وعراق المجد وإيران،
وعراق المجد وإيران،
مع غزة ومع لبنان،
مع غزة ومع لبنان.
وفي العاصمة العراقية بغداد حضرت المواقف نفسها وتكررت الرسالة ذاتها: وحدة في الميدان وثبات على الموقف.
نعم نعم للمقاومة،
نعم نعم للمقاومة،
نعم نعم للمقاومة.
وصولا إلى غزة لم يختلف المشهد:
وإن الذين راهنوا على انكسار هذا المحور من صهاينة وحلفاء سيجدون أنفسهم يقرؤون في كتاب الخيبة فصولا جديدة.
شعب صامد وإرادة لا تنكسر، ورسالة واحدة ترددت من كل الساحات: الميدان واحد والقضية واحدة.
وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تشكل من ثلاث محطات: الساحة الفلسطينية والساحة الإيرانية والساحة اللبنانية بآخر مستجداتها، مع الأستاذ حسن نمر مشكورا على مشاركته وحضوره في الاستوديو. في الختام تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
مشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر، الله أكبر، خلف حصونن عم يتخبوا.
قوموا هزوا الأرض وهبوا، ربوا المعرفة ويتربوا، مشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر، الله أكبر، خلف حصونن عم يتخبوا.
تلج نار موت ورعب وتمشي.
كم هاون في شعب واسد منك رحم الصعب دلشوا نار وموتوا رعبوا دمشوا والأرض تهموا وربوا المعرفوا يتربوا.